واضح طبعا ان محبه العذراء تشبه قلوبنا قوي، وانتم بتحسوا ان صوم العذراء يتحول في الكنيسه الى مهرجان روح. الناس كلها تصوم فرح وتيجي الكنيسه تحتفل بهذا الصوم، على عكس المبدا ان الصيام ما هوش احتفال، بس الصيام ده نوع من النسك والتزلج. لكن وجود العذراء في هذا الصوم بيحوله من صيام ذل الى صيام فرح. واحنا شعبنا القبطي محب جدا للعذراء، الحقيقه لنا حق، يعني لنا حق ان احنا نحبها ونرتبط بيها ويكون لنا صداقات خاصه معاها. عجبتني الترنيمه اللي بيقولوها الملائكه الاطفال، عرفت ليه بنحب العذراء. طبعا بنحبها لانها امنا وام المسيح ولانها شفيعه في كل جنس بشري. بس بقى مش مفروض الحكايه تقف عند هذا الحد، ان احنا نحبها ونتغزل فيها في المدايح ونعمل لها تماجيل وتسابيح ونسهر للصبح معاها وتقف الحكايه عند كده. المفروض ان الكتاب المقدس علمنا ان بالنسبه للقديسين وبالاخص العذراء مريم يقول انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. فالقديسين في الكنيسة هم نماذج، نماذج مفروض ان احنا بنقتدي بيه. طبعا العذراء ده نموذج عالي قوي، عامل زي واحد في الثانوية عامة جاب 110%، يعني واحد غلبان زي حالاتي يقعد يقول انا ايش فصلني انا في المجاميع الكبيرة دي، لكن هي نموذج عالي قوي قوي قوي. لكن احنا نبص لها ونحاول نقرب. هقول لكم بقى في تاريخ الكنيسة في كثير من الناس نساء ورجال تعلقوا بالعذراء فأخذوا جزءا من مجدها ومن طهارتها. تعلقوا بالعذراء ما كانش حكاية بالنسبة لهم مجرد احتفالات وهيصة، ولكن كان منهج حياة وبدأ يمشي وراها فأخذوا كثير منها. في تعبير في التسبيحة يقول عن العذراء ايه؟ لأنك قدمت لله ابنك شعبا كثيرا من قبل طهارتك. احنا كخدام الواحد يسعى ويجاهد ويتعب ويشقى عشان يقدم واحد بس للمسيح، ويوم ما يقدم واحد يفتخر يقول له يا رب جبت لك واحد اهو، وربنا يفرح قوي قوي قوي. العذراء بقى من غير ما تتحرك وتوعظ وتعمل الحركات بتاعتنا دي بطهارتها فقط جذبت لله شعبا كثيرا. عايزين نشوف بقى الشعب اللي جذبته العذراء لله، هل احنا لينا نصيب ولا احنا بعيدا عن السكه دي خالص؟ اول حاجه هنلاقي في العذراء في البتوليه اللي هي جذبت خلفها ملايين البشر الذين عاشوا في البتولية إعجابا بالعذراء مريم. هي أم البتولية وهي أول من يتبتل لله بقلب طاهر نقي بلا لوم. يقول عنها في الكنيسة ذات البتولية الكاملة، يعني أي واحد فينا بتولية إيه اللي بنعملها دي؟ كلها حاجات ناقصة، يشوبها الخطايا والضعفات والنقائص. لكن العذراء يتقال عنها في الكنيسة ذات البتولية الكاملة، البتولية التي بلا عيب، التي بلا شائبة. ونقول عنها لقب قانوني في الكنيسة العذراء كل حين. عذراء كل حين معناها ان هي قبل ما تحبل بالمسيح عذراء وهي حامل عذراء، لما ولدت عذراء مفيش حكاية ان هي اتجوزت، الكلام الفاضي بتقول الناس ده ما اتجوزتش طبعا لانها ظلت عذراء الى اخر ايامها. مش تحقيرا في الزواج، ولكن اصل هي محتاجه جواز في ايه؟ ما خلاص خلفت احسن واحد، عايزه ايه تاني؟ محتاجه ايه تاني العذراء؟ فعشان كده هي ما اتجوزتش. فالعذراء هي ام البتوليه وهي اللي جذبت جمهور المسيحيين الى البتوليه وتاسست بها مملكه البتوليه في الارض. كما انها ولدت المسيح بدون زواج هكذا يلدنا المسيح في كل يوم بالمعموديه بدون زواج. وصارت المسيحية هي مملكة البتولية، كلنا مولودين بالبتولية من المعمودية. وبعدين زي زي ما قال المسيح ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم من فوق. في ناس بقى ربنا خصهم بهذه النعمة أن يعيشوا طول عمرهم في البتولين. وطبعا زمان كانت الظروف غير دلوقتي، فما كانش في أديرة عزارة كثيرة خصوصا خارج مصر، ومع ذلك نسمع عن راهبة قديسة زي مارينا. عارفين طبعا قصة مارينا دي اللي هي سابت بيتها وأبوها وتزيت بزي الرجال وجات هنا وادي النطرون عشان تترحب في أديرة الرجال. ايه اللي يجبلك على كده؟ تقول انا شايف العذراء نموذج رائع جدا نفسي ابقى زيها. في التسبيحه الربع يقول ايه؟ يا جميع العذارى احببنا الطهاره لكي تصرنا بنات للقديسه مريم. هم بناتها من النوع ده، من النوع اللي تحب الطهاره والنقاوه والعفه. مش بنات بس، كلنا نبقى اولادها. وانتوا عارفين قد ايه ان مارينا صارت صوره للعذراء. لما جيت ترحبت في دير للرهبان، وبعدين كانت راهبة بقى أو راهب، يعني هي ظن إن هي راهب، راهب غلبان وهادي وديع بحاله، وظنوا إن صوتها الناعم مش عشان هي امرأة ما جاش بالهم، قالوا ده من كتر النسك من قلة الأكل صوت أبونا مارينا دوت بقى إيه ناعم خالص وغلبان. وبعدين برضه لقيناها ما طلعتش طبعا، فقالوا أهو راهب أجرودي ملوش ده، وعشان صغيرة في السن لما تكبر جايز يطلع لها ده. وظلت مارينا بين الرهبان تخدم كأقل إنسان، وهي تحمل في داخلها نعمة خاصة. عارفين انتوا أكملت القصة لما جه رئيس الدير كلف مارينا إن هي تنزل تشتري حاجات للدير، ونزلت الدنيا ليلت فقيدت في فندق، وتاني يوم جت جايبه الحاجات للدير وخلصت القصه. فين بعد كام شهر؟ بس لقى الهيصه جايه وواحد جاي منزعج جدا وعامل خناقه كبيره وبيكسر ابواب الدير. فتحوا الابواب وجدوا انسان سائر جدا صاحب الفندق اللي كانت نزلت فيه مارينا. وبعدين مالك يا عم؟ قال لهم انتم رهبان فاسدين، انتم طب ما مش عايز تراهبن يروح يتجوز حتى اكبركم، ايه بس خير في ايه؟ قال ازاي الراجل الراهب الوحش اللي نزل من الدير يجي يفسد عفة ابنتي؟ طبعا كان المنظر قاسي جدا، ورئيس الدير ضرب الجرس وجمع الرهبان وهو وشه في الارض وقال ايه ده ايه ده ايه اللي حصل؟ صاحب الفندق شاور على مارينا، هو ده الراهب اللي افسد عفة ابنتي. رئيس الدير بص لها ومستعجب، عارف انها راجل معاش انها بنت. مارينا يعمل كده؟ فمارينا طبعا كان من حقها تدافع وما حصلش، لكن وقفت وسجدت للارض عملت الطنية وقالت اخطيت سامحوني اخطيت سامحوني. وطبعا الجريمه لبستها، الاعتراف سيد الايه؟ الادله. الجريمه لبستها. طبعا اول ما قالت اخطيت سامحوني كلهم حطوا وشهم في الارض وبقى الشكل قذر جدا بقى في الدير. فرئيس الدير قال تطرد مارينا ده خلاص. صاحب الفندق قال لا هي فوضى، ده الراهب دوت يبقى مسؤول عن الطفل اللي اتولد. قالت اقبل هعمل ايه؟ وفعلا مرت الايام وجابتها الطفل. طبعا اتطردت بره الدير، عاشت في الصحراء. تخيلوا امراه بنت غلبانه تعيش في الصحراء تعول طفل رضيع، تاكله من فين؟ تشربه من فين؟ ترعاه ازاي؟ وبقت ماساه. وانا ببص على ربنا في السماء اقول له طب ما تاخد بالك وتنبه الناس. يقول لا ده عايزها تبقى نموذج رائع جدا للصبر والاحتمال اكتر من ايوب. طب يا ربنا تنبه الناس. يقول لا ما يحصلش، خليها تاخد كده عشان انا هديها اجر ويكون لها كرامه زي العذراء مريم. تتعب مارينا تشقى وتكبر وتعجز، والطفل اللي معاها يكبر ويردوهم بعد كده الرهبان يروح يتحايلوا على رئيس الدير، يا ابونا معلش كلنا بنغلط خلاص، معلش بقالها خمس ست سنين عشر سنين عايشه في الجبل لوحديها. عايش طبعا هم فاكرين ان هو راجل، الراهب الغلبان ده عايش في الجبل عشر سنين حرام دخله بقى. دخله الدير. فهو لو كان بالنوع اللي بيغلط كان ساب الدير وراح يتجوز، لكن كان يقعد 10 سنين في الصحراء معناه ان هو نقي من جوه جايز غلطه وعدت. فبشفاعة الرهبان رئيس الدير فتح الباب وقال للمارينا ادخل بس تشتغل بقى خدام في الدير اشرافه خلاص. قعدت مارينا بقيت عمرها تخدم خدامه في الدير دورات الميه والحاجات القذره حتى تنيحت. لما جم يرسلوها يكفلوها وجدوا انها امراه. ايه الجبروت ده؟ طب انت ايه اللي خليك تستحملي الذل والعذاب ده؟ تقول طب ما تبصوا على العذراء كده. هي مش برضه وهي بتول. حبلت ولدت اعتبرون حبلت ولدت وانا بتول. ومش وليها بتول اتهمت والناس بصوها بشكل. مش كده العذراء كده يبقى انا اعمل ايه؟ صارت العذراء نموذج رائع وكل الناس ماشيين خلفها. وزي مارينا الراهب إلاري طبعا عارفين، بس قصة تانية تتشابه في البداية وتختلف في النهاية. هي كانت ابنة الملك زينون الامبراطور بتاع الدولة الرومانية العظمى، بنت الملك طبعا العيشة بتاعت الملوك الحرير والسراير والهواء والاكل النظيف والخدامين والحشم والعبيد. وبعدين جت بالها موضوع الرهبنة كيف تترهب وهي ابنة الملك، محدش هيقبلها في الدين، يخافوا من الملك والملك نفسه مش هيسيبها بحل. الحل الوحيد قدامها ان هي تتزيى بزي الرجال. سابت بلادها وجت الى مصر وترهبت برضو عند رهبان المصريين في شكل راجل، سمت نفسها بدل إلارية تبقى ايه؟ إلارية. طبعا قديسة نقية من جوه مليانة بالنقاوة والطهارة، سلكت كل نقاوة في الدير وارتفع شأنها لأنها كانت راهب فاضل. وبعدين تمر الأيام وربنا عايز بقى يكشف سرها. ما ربنا يتعامل مع كل واحد بطريقة غير التاني، عايز يكشف سرها. فحصل ان اختها في القصر بتاع الملك عيت عيان، والملك يجيب كل الدكاتره مش قادرين يشفوها. وبعدين الناس المشيرين اللي قاعدين حواليه قالوا له اسمع بنتك دي مش هيشفيها غير ربان مصر، ابعتها مصر هم يشفوها. سطر بعتها مع جيش من الحرس وجت الى أديرة مصر، وربنا مرتب بقى ان هي تيجي في نفس الدير اللي فيه مين؟ إلاري. وبعدين اخذوها جوه الدير والرهبان يصلوا مفيش، لغايه لما إلاري صلى شفيت. طبعا إلارية شافت اختها على الفتن، لكن الاخت ما عرفتش ايه إلارية لانها طبعا شكلها اتغير ولابسه زي الرهبان، وهي ما يجيش في بالها ان دي ست في وسط الرهبان، عارفه ان هي راحت من ضمن الرهبان. ونتعجب ان إلاري دي تستضيف اختها معاها في الليلها الخاص على غير عادة الرهبان. فكان شيء عجيب، خصوصا ان بنت الملك اللي هي اخت إلاري عارفة ان الرهبان ما بيعملوش كده، ازاي يسمح لبنت تدخل الليلته؟ فتعجبت من هذا، لكن هي شايفة انه بيسكت بمنتهى النقاوة والامان. فلما رجعت بيتها قالت لابوها ان الراهب اللي صلالي وشفيت كان واخدني معاه في القلاية. فالامبراطور طبعا انزعج، ايه الكلام الفاضي ده؟ وراح باعت للدير قال لهم ابعتوه للراهب اللي اسمه إلاري. طبعا امر الملك وراح واخدين إلاري وراح للقصر. ايه السر؟ بيسالوه ايه اللي بتعمله بنتنا ده؟ احنا اولا مش شايفين انت شفيتنا، بس ايه اللي حصل؟ احنا نعرف ان القدسين الرهبان ما يعملوش كده، ازاي تشفيها وتعمل التصرفات اللي مش مقبوله دي؟ فإلارية قالت لهم أقول لكم على السر، بس شرط إيه؟ اسمحوا لي أرجع تاني للدير بعد. فالملك مش فاهم يعني إيه بقى شرط نرجع للدير دي، هيكون إيه السر يا ترى؟ ولكنه أعطاها الوعد إن هي ترجع للدير. فقالت لهم أنا بنتكم إلارية اللي أنتم فقدتوها من سنين طويلة وفكرتوا إنها ماتت، لكن أنا كنت فعلا مت عن العالم ولكن رحت للدير لأتراها بوسط الرهبان. كان شيء عجيب طبعا، حاول الامبراطور يحتفظ بيها عنده عدة ساعات. كلمة الملوك ايه؟ الاطراد. فبنتي مش معقول تعيش في الصحراء وانا ملك. قالت له انا اخترت السكة دي مستريحة فيها. انت شايفني خاسة ولا تعبانة ولا مريضة؟ وانا زي الفل احسن من بنتك اللي قاعدة في القصر كانت عيانة. بنتك اللي في الدير كانت ايه؟ قالت سليمة. خلاص سيبني. قالت خلاص سيبني. رجعت ديلاري للدير وراح الملك زينون الامبراطور راح يعني اكراما لبنته بنى الحصون في الاديرة. كل الاديرة اللي انتوا بتزوروها تلاقوا فيه الحصن. دي بناهم الامبراطور زينون وكان اول حصن في دير ابو مقار اللي هو كان بنيه فعلا زينون اكراما لبنته. وراح امر بان كل القمح اللي جاي من مصر في الامبراطورية هناك يروح للاديرة اكراما لبنته. نسأل الالي انت ايه اللي خليك تعمل الحكايه دي؟ تقول مين؟ العذراء قدام عينيا نكسر اسيحنا. شوف الطهاره بتاعت العذراء جذبت اليها النفوس الكثير وجمهور كثير بقى من الراهبات زي الام ساره. الام ساره دي معلمه في الرهبان. يعني احنا الرهبان والاسقف والكبير والصغير يقعد يقرا اقوال القديسه ساره ويتعلم منها. ام في الكنيسه تسألها القديسة سارة انت ايه اللي جذبك للرهبنة؟ تقول العذراء. سارة دي كانت عجيبة جدا. بيقول ان هي قعدت في دير على حافة النهر 13 سنة مفيش في يوم من الايام بصة على النهر. كان كل مزارها موجه للمسيح والصلوات والكنيسة والتسبيحة والقداس ولهاش دعوة بالنبوات. خارج سور الدير ملهاش دعوة. جنب النهر 13 سنة ما شافتش النهر بعينيها لانها مركزة في حاجة تانية. يمكن تجذب انتباهها. تقول لها ايه اللي تعمليه ده؟ تقول فكركم العذراء وهي شايله المسيح وترضعه كانت تتلخم بحد غيره؟ معقول العذراء شايله المسيح في حضنها وترضعه وتقعد تتلخم بواحد يكلمها؟ مستحيل. العذراء بقى مع المسيح. هكذا احنا لما نرى المسيح ننشغل به ولا يستطيع شيء في العالم ان يشغلنا عنه. صدقوني مش بس الراهبات ده حتى الرهبان عندما تركوا بيوتهم وخرجوا الى البراري كان قدام عينيهم بتورية العذراء نموذج. عشان كده تلاحظوا بالرغم ان البنات اديرتهم باسم ابو سفين وماري جرجس والامير تدرس وست دميانة اديرت الرجالة كلها باسم العذراء ماري. مش كده؟ عندنا دير العذراء البراموس ودير العذراء الصبيان ودير العذراء المحرق ودير العذراء في مغاغة ودير العذراء في الحراويش ودير العذراء في درونكا ودير العذراء في دير جنادلة ودير العذراء في الحمام ودير العذراء في صمدوط ودير دير العذراء. كل دي أديرة بتاعت رجال. وعذراء بياض كل مصر مليانة أديرة باسم العذراء وللرهبان. نسأل الرهبان يعني انتوا عندكمش العذراء تسموا عليها أديرتكم؟ يقولوا حتى الدير اللي يتسمى باسم قديس زي مثلا دير انبرشوي راحوا بنيين جنبه دير باسم العذراء. وكان اسمه في الاصل دير العذراء سيدة الانبرشوي. الدير اللي احنا فيه دير البراموس ده اسمه دير العذراء سيدة البراموس. وكان في دير جنبنا حاليا متهدم اسمه دير البراموس اللي هو سموسه دوماديس يعني. فلما كان حتى الدير يتسمى باسم القديس اللي عاش فيه كان لازم يبنوا جنبه دير باسم العذراء سيدة هذا الدير. لأنها أم البتولية وفخر البتولية وهي أصل البتولية وهي التي جذبت كل النفوس إلى البتولية. تقول طب أنت يعني ما فيش غير الرهبان والبتوليين يعني هتعقدنا يعني؟ أقول لكم لا في سكك تانية. لما كانت الكنيسة في بداية عصرها ما كانش لسه في رهبان. يعني الرهبانة نشأت في القرن الرابع الميلادي أيام قسطنطين الملك على عهد أنبا أنطونيوس. مش كده؟ أنبا أنطونيوس كان معاصر لقسطنطين. طيب قبل الأنبا أنطونيوس ما كانش فيه رهبانة. كان فيه شيء أشد من رهبانة. عارفين هو؟ الاستشهاد. الكنيسة ما كانتش فايقة للرهبانة ساعتها. الرهبانة دي روقان. واحد قاعد رايق جدا في الصحراء يسبح ويصلي ويقرا للصبح مروش حاجه. يعني الرهبانه بالظبط كده هي روقان البال يعني. الكنيسه ما كانتش رايقه في القرون الاولى. كان عليها اضطهاد. عشان كده برزت في الكنيسه قامات اخرى غير الراهبات والرهبان. اللي هم ايه بقى؟ الشهداء والشهيدات. وعندنا بقى طابور طويل جدا من الشهداء والشهيدات اللي هم برضو مش هبالغ لو قلت ان هم كانت العذراء قدام عينيهم ده بتشجعهم على اجتياز الشهادة. عندكم مثلا الشهيدة دميانة. دميانة برضو اخذت السكتين رهبنة وايه واستشهاد. عنا زي مريمينة. مريمينة بدأ حياته بالرهبنة وخلصها بالايه استشهاد. فدميانة عملت كده. ابوها بيشتغل ايه؟ والي. والي اسمه مرقس. وكان والي البرولوس اللي هي ناحية البلالي كفر الشيخ دلوقتي. وهي بنت الوالي يعني بنت محافظ. وانسانة رقيقة جدا وبنت صغيرة عندها 12-15 سنة. والدنيا متفتحة قدامها. المستقبل حلو. بنت جميلة ومتعلمة وبنت الوالي. ومع ذلك اختارت ان تعيش في البتولية في قصر يبنيه لها ابوها. كدميانة هنجيب لك عريس حلو. تقول انا خلاص اخترت العريس بتاعي مش هغير رأيي. يا بنتي حرام عليكي شبابك. تقول بالعكس. هو اللي يرتبط بالمسيح بيدمر نفسه ولا بيربح نفسه؟ انتوا بتفكروا مش مظبوط. ابوها كان راجل طقي فقال لها خلاص اللي انت عايزاه اعمله لك. بنى لها قصر كبير واجتمعت معاها كان واحده 40 عذراء. نقول لهم بتعملوا ايه انتوا؟ يقولوا بندع مين؟ دميانة ولا العذراء مريم؟ عذراء مريم. كلنا مع بعضنا ندع العذراء مريم. طب عيشة البتولية صعبة. تقول ما احنا هنبقى ماشيين ورا العذراء، هي تسهل حل. التقشف والنص مش لائق بالمرأة اللي هي ضعيفة في بنيان. تقول برضه العذراء تسندنا. وقعدوا في هذا القصر اللي بناه ليهم أبوها يخدموا ويستر الله ليل ونهار. ولغاية لما قام الاضطهاد والوالي مرقص خاف على مركزه. وراح قال ايه بقى؟ قال برضه راح يتصرف بحكمة. ايه بقى الحكمة اللي تفكر فيها يا مرقص؟ قال يعني لو انا بخبط للأوثان يعني في العلن وثني وفي القلب ايه؟ سيلي. وربنا رب قلوب. فما يهمش لو انا قدام الناس بخبط للأوثان مجاملة للإمبراطور ولكن قلبي من جوه يبقى مرتبط بالمسيح. وبذكر الفكرة دي افكر ان هي قمة الحكمة يعني. ان قدام الناس يجامل الامبراطور وفي قلبه من جوه يبقى مسيح. وتهور ومسك المبخرة وقعد يبخر لمين؟ الأوثان. ليه مرقص يقول لك ما لو عملتش كده يقلشوني هيرفدوني. وبعد كده اشحت. مش كده وبس. ده ممكن كمان ايه يموتوني. شايف الخبر وصل لمين؟ دميان. شفت بقى البتولية وقلت تعمل ايه دميانة؟ عملت ايه؟ بعتت له جواب وقالت له كنت اتمنى اسمع خبر موتك. اسمع خبر موتك ولانيش اسمع انك انت بتعبد مين؟ الأرض. انتبه مرقص لانه بيحترم دميانة بيحبها. صحيح بنته لكن محترمة في نظره لانها اطاعت المسيح وهو فاهم ان هي قديسة. صحي من غفلته وراح قدام الامبراطور اعلن انه انا اسف انا غلطت انا مش هعبد الاوثان تاني ولا بخر لها. وبدأ الامبراطور يتوعده موتها. يقول له موتني. يقول له هحرمك من المركز اللي انت فيه. يقول له ولا دي قيمة في نظر. طب اسمع كلام يا مرقص بخر للأوثان وانا هديك ولاية اكبر من دي. قال له مفيش حاجة في الدنيا تكفيني. انا خلاص بيت مسيح انا بيت مسيح. رجعت تاني الوعي. الامبراطور طبعا كان هيتضايق متجنن لان ده راجل من رجالته. تبقى هزيمة ليه لما يجي واحد من المساعدين ويرفض اوامره. مش بس ان هو يعني ممكن يموته خلص ده يتهز صورته قدام كل العالم ان واحد من الولاد ما سمعش كلام. فطبعا اتغاظ وهاب وقام امر باعدامه. وصل الخبر لدميانة فرحت وسقطت. الخبر لدميانة. بقى انت لما كان ابوك والي وعظيم زعلت ولما يموت تفرحي تقول له هي دي البتولية اللي هي اصلها الموت عن العالم. هي دي العذرة اللي علمتنا الموت عن العالم. وطبعا يبتدي الامبراطور يسأل ويفحص ايه اللي غير فكر مرقص الأميين دميانة. وبعد بقى تعرفين القصة شفت اكيد الفيلم. بعت الحاكم وبدأ يعذب في البنت الألبانة الصغيرة دميانة ومعاها العذارة الأربعين ولات في الآخر لما قالت ليل الشهادة. لم تكن راهبة فقط ولكنها أيضا إيه شهيدة. والاستشهاد في الكنيسة هو قمة الحب. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه لأجل إيه أحبابه. وبرضه طابور طويل من الشهيدات عشان ما اطولش عليكم. مارينا مش كده؟ وبربارة ويوليانا كل الشهيدات اللي هم قدموا عمرهم حبا في المسيح. عندكم قصه رائعه جدا بتاعه القديسه فيرينا، عارفينها؟ او فيرونيا، اللي هي جه الوالي عشان يقتل كل الراهبات. فوجدها بنت جميلة، قال دي فرصة بقى، دي ما تلهاش، هاخدها هدية لمين؟ لقائد الجيش يتجوزها. جه قائد الجيش عجبته قوي. قال لها أنا مش هموتك، أنا عفيت عنك وهتنالي شرف إنك تتجوزيني. قال له لا ده مش شرف ده قرف. هو بقى فكر إن هو يعني بيكرمها وإن رئيس الجيش هيتجوزها. قالت له أنت شفت البلد أنا متجوزها المسيح. قال لها أنت بتصرفي متجوزة المسيح. انا هخليكي انسانة عظيمة جدا. انت بسمع انا فعلا ممكن اتجوزك، بس انا هقولك على حاجة، في سر ما يعرفوش غير البنات بس، لما بيتجوزوا بيدعم منهم السر ده. تلبى قال لها ايه السر؟ قلت عندي ازازة زيت، لو دهنت جسمك بالزيت دوت اي زيت ما يدخلش في الجسم. قال لها انت بتخرطت عليا؟ قلت لا. طب تعالى نجرب، ادهن جسمك بالزيت ده وهذا السيف اضربك مش هيحصل لك حاجة. قال لها لا وانا عبيط. تدهنت؟ قالت له ادهن انا. راحت دهن رقبتها قالت له بكل قوتك اضرب. بكل قوته ضرب فايه؟ استشهدت. قال لها ايه اللي بتعمليه في نفسك ده؟ بتنتحري؟ تقول لا العشق. ازاي واحد هيستولى عليا وياخدني من المسيح؟ لا طبعا. الموت اهون من الايه؟ من ان افقد طهارتي. تقول لها طب ليه بتعملي كده؟ تقول العذراء قدام عينيا لازم ابقى زيها. شفت النموذج في الكنيسه، نموذج رائع. طابور طويل من الشهيدات وطابور طويل من الراهبات على راي المزمور اللي يقول يدخلنا الى الملك عذارى فين؟ في اسرها. وراها هي العذراء داخله كده وراها طابور طويل من القديسات. تقول لي بس انت طلعت بينا السما، دول ناس كبار قوي، احنا غلابه. أقول لكم طب نتكلم عن ناس غلابة زينا؟ ناس فطاح وحشين وأول ما شافوا العذراء قدام عينيهم بقوا كويسين. النهارده لو كنت حضرت واحد زي أبو مهار قضى عمره في الرهبنة في الجبل والسهر والتعب ومحاربات الشياطين وينتصر ويقوم وطول الليل بيصلي، ده قديس. لكن تعالوا طلعولي من قصة بائسة عملت إيه دي؟ عارفين قصتها طبعا؟ البنت دي كانت بنت ناس أغنية، أبوها وأمها ماتوا وهي لسه صغيرة، بس مربيينها تربية حلوة. فعندها فلوس كتير بدأت تخدم بيها الناس الغرباء. فتحت بيتها مضيافة. كل اللي داخل في البلد غريب يجي عندها ياكل ويشرب وينام ويمشي. لغاية لما فلوسها خلصت. ما عندناش فلوس. قولها بقى الناس الأشرار. هاي بقيس عايزة فلوس، تقول عايزة فلوس طبعا محتاج عشان اخدم الناس. طب احنا مستعدين نديك فلوس. طبعا مش ببلاش. وكان المقابل شيء عنيف ورهيب وهي غلبانة ما تعرفش حاجة. علموها الخطية وعلموها الفساد وهي غلبانة مش فاهمة، مش دريانة بنفسها. وبدأ البيت يتفتح للشر والخطية. والكلام يطير يوصل 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 لدير أنبا يوحنا القصير مع رهبانه يرتعبوا. ازاي بنت الناس المسيحيين تعمل كده؟ مستحيل. طب نعمل ايه؟ قالوا لازم ناخد خطوة ايجابية. لأبوها وأمها دول كانوا بيساعدوا الدير ويدي تبرعات وبتاع، يجوا بعد ما يموت يسيب بنتهم تهلك، مستحيل، لازم نساعدها. طب احنا نحن رهبان هنعمل ايه في العك ده؟ مالناش في السكة دي. قالوا له انت أبونا، انت الوحيد اللي ممكن تنزل تفتقدها. وكرسوا وقتهم للصلاة والصيام من أجل هذه الإنسانة الغلبانة، ونزل أنبا يوحنا القصير زي ما يقول القديس نكسار مسح عكازه ويقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، أنت معي. أنا ماشي رايح وادي ظل الموت، البيت الوحش، لكن أنا مش خايف إنك أنت معايا. ويخبط على الباب، تفتح له الخدامة ويقول لها فين ستك؟ تقول له جوه مستنياك، ترى ان الراهب جاي يغلط. تزينت زينه شيطانيه ودخل الراهب يوحنا القصير شيخ عظيم، وقال لها بنظرات حاده: ازاي تستهيني بالمسيح وتعملي كده؟ ارتعبت، لان الكلمه طالعه من قلب نقي، مش اي حد بيتكلم، ده يوحنا القصير الرهبان. ارتعبت وقالت له طب اعمل ايه؟ قال لها اسيبك من كلام الفاضي ده، يلا معايا. قالت له انا ليه توبه؟ قال لها يلا بقى عيش وقت، قوم بسرعه. قامت يقول القصه سابت بيتها مفتوح، يعني ايه مش عايز حاجه منه، وخرجت كده بطولها مع يوحنا القصير وهي تبكي وتقرع صدرها، تقول ازاي انا تخميت يا ابونا، صدقني ما كنتش اعرف حاجه، انا تخميت. وياخدها معاه يقول نروح الدير، نحطها في دير بنات تتوب هناك وتبقى قديسه، وسيبها من الكلام ده. اخذها وماشيين في الصحراء، الدنيا ليلت، قال لها يا بنت الناس نامي هنا وانا اروح الناحيه الثانيه اصلي. وقف يصلي بقى ايه؟ عمود نور من السماء للارض، والملائكه جايين ياخدوا روحها وطالعين السماء. استعجل وجيت وجدها ايه؟ ميت. وقف يتخانق مع ربنا يقول له دي انا مش صبران عليها لغايه الصبح، تروح الدير تعترف وتتناول وتدخل السماء بعد كده؟ جاله صوت من السماء يقول له ايه؟ طب انت زعلان ليه؟ ما دخلت السماء خلاص. يقول له دخلت السماء؟ طبعا ما يحنى القصير ده راجل قديس بقاله 50-60 سنة في الجبل بيجاهد عشان يدخل السماء، ودي في 5-6 دقايق دخل السماء. يقول له ازاي الكلام ده؟ اين القداسه؟ يقول له من ساعة ما سادت بيت الخطية بقت قديسة. التوبة، التوبة في الكنيسة تعمل عجائب، تحول الزناة إلى بتوليين، وتحول الخطاة إلى قديسين. وبعدين إيه؟ ده إحنا أنتوا يعني كويسين وحلوين بتوع ربنا بتوع الكنيسة، ويوم ما الواحد فينا يتكل على الله ويطلع فوق محدش بيفتكره، يعني 5-6 قداسات بعد كده ولا 5-6 سنين الناس تذكره، فاجي بتنسي مين ده اللي بيعمل ترحيم لجد جده؟ فخلاص الحكايه خلصت. حد فيكم هيكتب اسمه في السنكسار؟ ما حدش يعشم يعني. ومن البنيه الغلبانه دي اللي كانت عايشه في الخطيه يكتب اسمها في السنكسار وتبقى قديسه؟ يقول لك ايوه البتوليه التوبه تعمل كده. التوبه قالها احد القديسين: ما احلاك ايتها التوبه، لانك تقتحمي عرين الاسد وتكتسب الفريسه من بين اسنانه وتحول الزناه الى بتوليين والخطاه الى قديسين. السنوات تفرح بايه؟ خلي واحد يتوب اكثر من اشمعنى بقى، اشمعنى البنيه دي اللي ربنا افتقدها بيوحنا القصير؟ يقول اصلها برضه اتظلمت، ما كانتش دريانه بنفسها. مش كل اللي بيغلطوا وحشين، خلي بالك ما تحكموش على حد. مش كل اللي بيغلطوا وحشين، ده في ناس كتير بتغلط غصب عنها. ربنا يبعث لهم الانسان اللي يفتقدهم وينتشلهم من الموت. واحده ثانيه في لوقا عارفين قصتها، مريم القبطيه، مش كده؟ نفس الحكايه، عايشه في الخطيه والدمار. وما كفهاش تفسد الشباب في مصر، قالت ده احنا عندنا فرصه رائعه جدا، الناس بتروح تقدس في القدس، اروح في وسط القيصه ونعمل عايزين نعمله. مولد وركبت المركب وراحت الى القدس، وجايه تدخل كنيسه القيامه لقت ايه؟ حاجه بتمنعها. كل الناس داخله طالعه وقيصه مولد، ده عيد القيامه والناس كلها بتقدس، وهي تيجي تدخل شيء يمنعها كده. فتعجبت، اشمعنى انا؟ وطبعا لا ما كانش قدامها غير مين؟ زي عندكم بره هنا سوره العاده، راحت واقفه في الحوش بره. نفس العدد لا ست عدرة خلاص انا اسفة من هنا ورايح ايه فيش خطية دخلين دخلت وقالت خلاص 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 خلصت وراحت قبل ابونا اعمل ايه اعترفت وخلصت نفسها اعمل ايه قال لها شوفي عايزة تدفع زي العدرة سيبك من الدنيا والناس اطلعت صخرة عيشي طلعت مريم المصرية دي في البراري بتاعت نهر الأردن اللي كان عايش فيها زمان مين؟ حنا المعمدان وساحت في هذه البراري بقى محدش دريان بيها وعاشت سنين طويلة فين؟ لما خلاص تتميح ربنا بعت لها مين؟ مين يعرف؟ زوسيمة اسمه زوسيمة القس زوسيمة ده كان راهب في المنطقة ومتعودين عندهم في الدير بتاعهم في الصيام الكبير يسيبوا الدير ويطلعوا في الصحراء يقعدوا 40 يوم ويرجعوا على البسخة يصلوا مع بعض ويعيدوا فزوسيمة بيدور في الصحراء بس من بعيد لقى في شبح ماشي فنده من بعيد انت مين يا اللي هناك دوت عفريت ولا بني ادم ولا ايه بالظبط فقالت له يا انبا زوسيمة ما تقربش ناحيتي قال لها ما تعرفش اسمي ازاي ده شطان ولا انسان قالت له لا انا انسانه غلبانه جدا بس انا امراه وعاريه عايز تقرب مني ابعت لي جلابيتك عشان اتستر بيها رمانها جلابيته وسطرت وراح لها انت مين عرفت اسمي ازاي قالت له انا انسانه خاطيه وقصتي كذا 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 ولو سمحت يا انبا زوسيمة زي اليومين دول وانت جاي تزور الجبل هات لي المناوله نفسي تناولها وجه الانبا زوسيمة ناولها وبعدها ايه تنجحت قال لها يا مريم المصري القبطي مين اللي جذبك الى التوبه تقول مين صوت العذراء لما بصيت عليها وشفت الطهاره في عينيها قلت هي دي الحياه هي دي العيشه هي العك اللي بنعمله ده العيشه هي الطهاره والنقاوه والحلاوه بتاعت العذراء البهاء والمد والنور النور في وشها نفسي ابقى زيها نفوس كثيره كانت مغموسه في الخطيه وصارت العذراء شفيعه وتبتسم النفوس الى حضن المسيح هذول بس كل القصص اللي انت ذكرتها كانوا رهبان وشهداء وبعضهم كانوا دائدين وكانوا قبل ما يتوبوا ناس وحشين قوي كل القصص دي ما تنطبقش علينا في الحقيقه لا احنا بتوليين ولا احنا زناة مفيش حد يعني كده نص نص اقول لكم في طبع في الكنيسه نماذج لامهات متجوزين ومخلفين وكانوا قدام الله مقبولين وفي درجة زي درجة العذراء بس طبعا اقل شوية العذراء ما يعرفوه كل عندكم واحدة قعدت تبكي على ابنها سنين كتيرة مين بقى؟ مونيكا دي متجوزة ومخلفة بل اقول لكم حاجة اصعب كان جوزها مش مسيحي في الاصل وبعدين ابنها طبعا طالع متشرب زي ابوه ولا عايز يسمع الكلام تقول لي يا ابني خليك مؤدب يقول لها انت ست عجوزه مش فاهمه حاجه احنا الشباب اللي بنفهم ويضربها ويهينها ويشتمها وهي تبكي تقول له يا رب انقذه هي اللي كتير مننا بيعاني من المعاناه دي يا رب انقذه اتكلم في قلبه انت عارفين لما دخلت الهيكل وقعدت تبكي وجالها القديس امبروسيوس الاسقف قال لها مالك يا مونيكا بس حزينه ليه قالت له ابني معقول ابني يهلك قال لها مستحيل انت مستحيل ليه سيدنا قال لها لان ابن الدموع دي ايه فرحت قالت له انا كده مطمنه ما دام خرجت من فم سيدنا يبقى انا مطمنه بس ارجوك تصلي له عشان ربنا يختار بالتوبه وفعلا ربنا طيب خاطرها ان في اخر ايامه اتعمد وراجع لربنا وبقى اسقف في الكنيسه ومش اي اسقف ده بقى اسقف عالمي صحيح كان ساعة مدرسة أسقف كان على بلد صغيرة خالص محدش يسمع عنها ولكن صيته وخدمته وشهرته لغاية النهاردة ما زلنا نتتلمذ على كتب مين أغسطينوس ابن الدموع نقول لها يا مونيكا انت ايه اللي شغلك قوي ما تسيب الواد يلعب ويهجس كل الشباب كده كل الشباب كده العذراء ما تجيش كده انا عايزاه يبقى زي مين زي العذراء احنا كتير بنستهون بعيالنا نقول يعني ما جراش حاجة طب العذراء كانت كده النموذج بتاعنا في الكنيسة هو العذراء فمونيكا الأم خدمت ابنها بأمانة قلب وما سبتوش غير لما رجع، وهو بعد ما رجع ده ربنا عرف قيمتها، بعد ما كان بيشتمها ويهنها بدأ يحترمها، وهي على سرير الموت كان يبكي بكاء مر جدا جدا. وبعدين دول بيقولوا لي يا أغسطينوس عيب ما تبكيش على والدتك، قال لهم بقى أنا ما بكيش عليها؟ هي يعني تبكي عليها طول العمر وساعة ما تتنيح ما بكيش عليها؟ لا لازم أبكي عليها، دي جديرة بكل حب وبكل احترام لأن أنا ذلتها طول العمر وهي بتبكي عليا. هذه الأم القديسة، وكلكم تسمعوا عن الأم دولاجي. دولاجي اللي قدمت ولادها كام؟ 5 للاستشهاد، والست رفقة أكيد بتزوروها لما تزوروا من تمسيس، وبرضه تقدم ولادها. هناك ستات ومجوزين لكن في نقاوة وعاملين زي العدل. وفي واحدة ست بقى جات ما بتوصفش اسمها ماكرينا. ماكرينا دي خلفت خلفة رائعة جدا، طلع من نسلها 3 أساقفة اخوات، القديس غريغوريوس والقديس باسيليوس واسقف ثالث اسمه بطرس. 3 كانوا اخوات وأساقفة علماء وقديسين لغايه النهارده. انتوا كلكم بتصلوا بالقداس بتاع باسيليوس والقداس بتاع مين؟ غريغوريوس. ودول كانوا 2 اخوات، واخوهم الثالث اسمه الانبا بطرس او الاسقف بطرس، وكان ليهم اخت اسمها ماكرينا على اسم جدتهم دي. ويقولوا كلهم ان سر القداسة اللي عاشوا فيها ان هم امهم وجدتهم ماكرينا خدمتهم وربتهم في مخافة الله. وكانت اختهم ماكرينا اللي على اسم الجدة بنفس النقاء، ولانها كانت اختهم الكبيرة كانت تقودهم خطوة بخطوة في سكة المسيح. واحدهم وهو باسيليوس كان في بداية حياته متهسر شوية ودرس الحقوق القانون يعني، وبقى محامي، وكان زمان المحاميين يشتهروا بالفلسفة والفلسفة كانت تقودهم إلى الحقيقات. كانت أخته خايفة عليه قوي، وهي اللي قعدت تزن على دماغه لغاية لما دخل الدير وبقى راهب وأسقف عظيم جدا ومن كبار آباء الكنيسة. وعندكم القصة اللي بتقول أبو مقار في مرة من المرات، أبو مقار عندنا ليه مقام كبير قوي عند الرهبان لأنه أب رهبان وادي النطرون، وعند ربنا ليه مقام كبير قوي 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 يعني. ففي مرة جه في باله خاطر كده يقول بقى في حد زيي. فجاله صوت من السماء أو جاله ملاك قال له لا ده في أحسن منك. قال له مين؟ قال له 2 ستات في اسكندرية. قال له دول ايه راهبات يعني؟ قال له لا متجوزين. قال له متجوزين أحسن مني؟ قال له انت مش زريان بنفسك، روح شوف. نزل أبو مقار سألوا لغاية ما وصل لهم. طبعا فرحانين ده أبو مقار دخلهم البيت، سجدوا له للأرض وبسوا ايديه ورجليه وقعدوه وغسلوا رجليه وجابوا له الأكل. ويلا يا أبونا مقار ده انت ايه ده؟ احنا محظوظين وربنا راضي علينا، عشان كده انت ربنا بعتك لينا. قال لهم اسمعوا بقى انا متشكر على استاذ